وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا أجمعين. أحبتي الكرام، هذا اليوم بإذن الله تعالى سيكون حديثنا حول أمر يؤرق كل واحد منا ويهتم به ويسعى إليه ويحرص على أن يكون متميزا فيه، ألا وهي قضية الأبناء. لقاؤنا هذه الليلة أيها الأحبة الكرام بعنوان كيف تضع خطة تربوية لأولادك. أرجو أن ينقلون الإخوة فقط على الشاشة ثم بدأنا. جيد، أحب أن أذكر إخواني قبل أن نبدأ في لقائنا في هذه الليلة بأمرين اثنين. أما أولهما فهو أمر أظنه حاضر في ذهن كل واحد منكم، ألا وهو مسألة استحضار الاحتساب والإخلاص في هذه الدورة. أنا أرجو يا إخواني الكرام ألا يكون هدف كل واحد منا أو هدف أي شخص منا يأتي لمثل هذه الدورات من أجل أن يحصل على شهادة يقدمها بعد ذلك على مدرسة حكومية أو أهلية أو من أجل ترقية. نحن أولا وآخرا نريد أن نستفيد لأنفسنا ثم لأولادنا، ثم أيضا نستفيد علما يمكن أن نقدمه لإخواننا الآخرين بإذن الله تعالى. أخشى أن يكون يعني هذا الأمر يتعبنا أحيانا في أثناء حضورنا، وتبقى القضية معلقة بالشهادة التي سأحصل عليها في آخر اللقاء، سواء من الموقع أو من غيره. أما القضية الثانية أيها الإخوة، فهذه المادة التي ستعرض عليكم بإذن الله في هذا اللقاء ليس لها حقيبة تدريبية، لذلك أنا أتمنى أن تكون أقلامكم أوراقكم مشرعة بين أيديكم لكتابة ما سنقوله بإذن الله تعالى مما ترونه مفيدا وجديدا إن كان هناك جديد على أحبة الكرام. لهذا يا إخوة الكرام نحن في هذه اللقاءات لن تكون لقاءات نظرية. نعم، في مثل هذا اللقاء واللقاء الأول سيكون هو أقرب إلى دورة تمهيدية لما سيأتي من الدورات بإذن الله تعالى. نحن سنطبق في هذه الدورات الشيء المشهور في عالم الدورات الأسرية، وهو التدريب المنتظم للتربية الفعالة. هناك نظام عالمي مشهور طبق الآن في أكثر من 25 دولة. هذا النظام تعمل به كثير من الأسر على مستوى العالم، سأعرضه لكم إن شاء الله تعالى متدرجا من خلال أكثر من 6 دورات إلى 8 دورات، لنبدأ بعد ذلك تطبيقا عمليا بإذن الله تعالى في داخل بيوتنا. اليوم سيكون نوع من التمهيد لقضية كيف وضع الخطة التربوية. سنحاول أن نؤصل هذه القضية وأننا بحاجة إليها وأنها ليست قضية ترفية، وأيضا سنحاول أن نرد على كثير من الأوهام والشبهة التي تعترض كثير من الناس لبدء خطة تربوية صحيحة هو بحاجة إليها وكذلك أسرتهم. أيضا أحبة الكرام، نحن بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة لن يكون لقاؤنا هو لقاء تأخذه هنا ثم ترجع إلى بيتك وتنساه، بل هناك مجموعة من المواد العلمية التي سوف تستمع إليها وسوف تقرأها أيضا في داخل البيت، وسوف يكون هناك نوع من التواصل بيني وبينك إن شاء الله تعالى على هذه المعلومات التي سوف تأخذها، سواء بعض الفصول من بعض الكتب المهمة أو كذلك بعض الأشرطة أو بعض الدورات المسجلة والموجودة على سيديات سندلك على مكانها، ثم تبدأ بعد ذلك بتطبيقها. سيكون لدينا أيضا نوع من التطبيق العملي في داخل البيوت، ثم نرى أثره بعد شهر كامل بإذن الله، هل هذه الخطة نافعة نجحت في هذه الأسرة أو لم تنجح. بمعنى أن دوراتنا إخوة الكرام في هذه اللقاءات إن شاء الله لن تكون دورات تنتهي بمجرد خروجكم من المسجد، بل ستستمر معنا إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. كيف تضع خطة تربوية لأولادك هو عنوان لقائنا في هذه الليلة. إنني أشبه أيها الإخوة هذا العنوان بالشجرة المشهورة التي هي تنبت في الصين وتسمى شجرة البامبو. شجرة البامبو عبارة عن حبة من الحبات توضع في الأرض ثم تسقى لمدة 4 سنوات بدون انقطاع، ثم بعد ال4 سنوات وفي خلال ال4 سنوات لا يخرج شيء منها على سطح الأرض مطلقا، وفي السنة الخامسة تبدأ وترتفع وترتفع إلى أن تصل إلى 8 أمتار. إن تربيتنا لأولادنا أشبه بهذه القضية، وهي شجرة البامبو العجيبة التي لا تنبت إلا بعد السنة 4 من السقي والعناية والرعاية. وهذا ما نريد أن نقرره ونؤصله في حياتنا التربوية. فقضية بناء إنسان ليست أيها الإخوة هي كتعامل مع مواد جامدة أو معامل كيميائية تخلط هذا بهذا فيخرج مركبا آخر، فتأتي بذرتين هيدروجين ثم تأتي بشيء من الأكسجين ثم يتحول بعد ذلك إلى ماء. لا، صنع الإنسان وبناؤه وتربيته يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تعب، ولكنه في آخر الأمر بلا شك متعة. وأي متعة! وكثير من الأسر طبقت هذه، ولي مع الإخوة الحقيقة في جدة تجربة جيدة لها قرابة 1.5 سنة الآن. عليكم السلام. الشيخ وليد يقول الصوت ضعيف عند النساء ويقطع. فهناك تجربة الحقيقة في جدة مستمرة الآن لها قرابة 1.5 سنة في تطبيق الخطة التربوية وتطبيق أيضا التقويم التربوي في داخل الأسر. وقد التقيت مع مجموعة من الأسر التي طبقت هذا البرنامج، وكان له صدم بحمد الله تعالى كبير في تغير أولادهم سواء ذكور أو إناث. وقبل ذلك هو تغير الوالدين. ما ترونه أيها الإخوة هو قضية الخطة التربوية ليست للأبناء، إنما هي للأسرة ككل. أول مستهدف في الخطة التربوية الأب والأم فقط، أول مستهدف. إذا استطاع أن ينجح استطاع أن يوصل هذه القضايا التربوية التي تشربوها إلى أولادهم بإذن الله تعالى. لهذا سيكون اللقاء القادم بإذن الله بعنوان كيف تبني ثقافتك التربوية كأب كوالد كأب وأم. ما هي الجوانب 5 التي سنبنيها؟ ما هي طرق بنائها العملية؟ ثم سنأخذ برنامج عملي إن شاء الله تعالى نشتغل عليه لمدة 1 شهر كامل في داخل بيوتنا لنطور الثقافة التربوية الوالدية الموجودة عندنا، لنبدأ بعد ذلك بإذن الله يعني تربية صحيحة وجيدة. أبدأ أحبتي الكرام لقائي معكم بهذا الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم: خيركم لمين يا أخوة؟ لأصدقائه ولا لزملائه؟ إنما خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يقولون في علم التربية أحبتي الكرام أنه إذا أراد الإنسان يتعرف على نفسه معرفة حقيقية وأن يعرفها، فهناك ميزان لا يتخلف البتة، ألا وهو سلوكك الشخصي بعيدا عن أعين الناس. كون الإنسان أمام إخوانه في العمل، في استراحة، في أي مكان، هذه في الحقيقة ليست شخصيتك الحقيقية. الشخص يا أحبتي الكرام لو حسب عدد الأوقات التي صرخ فيها وارتفع صوته وغضب في المدرسة لعدت على أصابع اليد، ليس كذلك؟ ولو عدت في البيت، أنا أعد من وين بس؟ لا، من البداية ما يمكن. لا، أنتم خذوا بس معنا من الآن إن شاء الله تعالى. إذن هناك قضية تربوية تقول أن الذي يحدد شخصية الإنسان هو سلوكه الشخصي بعيدا عن أعين الناس. أحد الصور التي أنت بعيد فيها عن أعين الناس الذين يقيموك وتريد أن تستفيد منهم أشياء دنيوية في وظيفة أو نحو ذلك هي البيت، في داخل بيتك. وضربت لكم مثالا أيها الإخوة الكرام، وهي قضية رفع الصوت مثلا أو الغضب أو خروج بعض العبارات الغير جيدة. تجد أن الإنسان لا يتلفظ بأي كلمة غير جيدة في المدرسة حتى ولو كانوا الطلاب أشد مشاغبة ورفعا للأصوات وغير ذلك، لكن في داخل البيت تجد أن أخلاقنا تتغير، ويصبح الإنسان الذي كان هادئا قبل قليل وقبل دخوله البيت أصبح هنا نوع من أو لديه نوع من رفع الصوت وأحيانا الكلمات الغير جيدة. وبالمناسبة هناك كتاب جميل أنا أنصح إخواني باقتنائه. اليوم طبعا تسمعوا كتب كثيرة جدا، يعني نص الراتب رايح عليكم إن شاء الله. الأسرة اليابانية بالمناسبة تصرف شهريا 1440 دولار لشراء الكتب والقراءة لأولادها. خلونا احنا بس ناخذ 100 دولار في الشهر لأولادنا من أجل القراءة فقط، 100 دولار. في كتاب اسمه الضغوط النفسية القاتل الخفي، الضغوط النفسية، أرجو أن تحرصوا على هذا الكتاب يا إخواني، الضغوط النفسية القاتل الخفي، الدكتور علي إسماعيل عبد الرحمن من إصدار دار اليقين في مصر، الضغوط النفسية القاتل الخفي. ذكر في قضية الحقيقة مهمة جدا نحتاج أن ننتبه لها كمربين، وهي الضغوط. ذكرونا أنتم طلاب الجامعة، كل عيد يا شيخ، عيد يا شيخ، ما سمعنا، عيد يا شيخ. طيب في صبورة، ترى أنا ما رأيت الصبورة، خلينا نبدأ باللون الأحمر جيد يعني. الضغوط هذه نخليها صبورة الكتب فقط، الضغوط النفسية دكتور علي إسماعيل عبد الرحمن إصدار دار اليقين. طيب ذكر قضية مهمة جدا في هذا الكتاب، وكل كتب التي تتحدث عن الضغوط النفسية تتحدث عن مسألة أنه كل إنسان ينبغي أن يستخدم أسلوب انعدام غرفة الضغط أو غرفة انعدام الضغط. بمعنى أننا نحن الآن عندما نعيش في مجتمع مليء بالضوضاء والفوضى والصراخ ومشاكل في المدرسة وفي البيت وفي الشارع وقطع إشارة أحيانا ومخالفة وكلمة نابية سمعتها من هنا إلى غير ذلك، لما تدخل للبيت ينبغي أن تسحب كل هذه الأشياء وتدخل شخصا آخر، تدخل أبا بعيدا عن كل الضغوط التي تعرضت لها. لا شك أن هذا ليس بالسهولة بمكان، فإن هناك جانب من الضغوط أصلا لا إرادي لا يمكن الإنسان يتحكم فيه، لكن ينبغي يا إخواني الكرام أيضا أن نعود أنفسنا وأن نصبر أنفسنا، ومن يتصبر يصبره الله. إذن عودا على بدء، أننا إذا أردنا أن نتعرف على أنفسنا فإن سلوكنا الشخصي بعيدا عن أعين الناس هو الذي يحدد هذه الشخصية الحقيقية لنا، وإحدى هذه الصور هي في داخل بيوتنا. لهذا قال محمد صلى الله عليه وسلم: وأنا خيركم لأهلي، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، فقد مات صلى الله عليه وسلم ولديه 9 نساء، ومع هذا لم يقصر في حق واحدة منهن. وانظر إلى موقف واحد فقط، بعد صلاة الفجر في كل يوم أيها الإخوة، بعد أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر ويجلس في مصلاه، يمر على جميع النساء يصبح عليهن ويسلم عليهن ويسألهن عن أخبارهن. وبعد صلاة العصر، بعد أن ينتهي من الصلاة، يمر على جميع نسائه رضي الله عنهن، ثم بعد صلاة العشاء يجمعهم في البيت الذي هو فيه في تلك الليلة، ثم يحدثهن ويعلمهن مما أعطاه الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ونحن نريد يا أحبتي الكرام أن تكون تربيتنا الأسرية أيضا مقتبسة من محمد عليه الصلاة والسلام، بمعنى أننا عندما نتحدث عن لقاء عائلي فنحن نتحدث، نعم اختلفت الأسماء، ولكن المحتوى والمفهوم والمادة هي من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهناك مناهج الآن كثيرة جدا تساعدنا للقيام بهذا الدور. سيكون إن شاء الله تعالى من ضمن البرامج التي سنتحدث عنها هي قضية اللقاء العائلي. نحن الآن نملك أكثر من 7 مجلدات، 7 أجزاء من أكثر من دار تتحدث فقط عن لقاء العائلة وكيف يمكن أن تقيمه في البيت، ثم خطة متكاملة بمادتها وأسئلتها ومسابقاتها وكل الأشياء التي تريد أن تصورها، وهذه سنذكرها إن شاء الله تعالى. لكن حتى لا أنسى، هناك كتاب اسمه بهجة اللقاء بين الآباء والأبناء، يتحدث عن لقاء العائلة، بهجة اللقاء بين الآباء والأبناء. ندخل في خضم دورتنا في هذا اليوم. تذكر أخي الكريم أختي الكريمة أن العنصر الأهم في هذا البرنامج هو من كلاكما، هو أنت، سواء كنت أبا أو كانت أم أيضا. إذن العنصر الأهم في هذا البرنامج هو أنت، أنت المخاطب بكل ما يقال هنا، وأنت المخاطبة أيضا بكل ما يقال هنا. إذن أتمنى من أحبة الكرام جميعا اطرحوا تجاربكم، وسنستمع إليكم إن شاء الله تعالى بين فترة وأخرى. قدم خبراتك، إذا كانت مرت بك تجربة جميلة ورائعة في داخل البيت حبذا نقلها في هذا اليوم وسماع الإخوة لها، أيضا ناقش، سيكون هناك موعد للنقاش بإذن الله، ولا تتردد في طرح أي تساؤل بعد أن تكتبه بين يديك بمجرد أن تمر أي عبارة. أنا لست معصوما أيها الإخوة، لكنني أسعى أن أقدم شيئا بإذن الله تعالى نافعا لإخواني. قد تكون هناك معلومة تحتاج إلى إضافة أو زيادة من أحبة الكرام، أنا أنتظر كل فائدة يمكن أن تطور هذا هذا البرنامج وهذه المادة التي بين أيديكم. أنا لا أحرص الحقيقة في خاصة في هذا المكان أن آتي بهذه الصورة وللأسف، ولكن اضطرت إليها وسأمسحها بعد قليل إن شاء الله، إلا الدورة كلها بدون أي صورة بحكم يعني حرمة هذا المكان. لماذا يبكي هذا الطفل؟ أريد إجابة تربوية ورائعة أيضا، وفي جوائز يا إخوان. جزاك الله خير. عندنا اختبار إن شاء الله بعد شوي بإذن الله على قضية أسرية مهمة، هذه أوراقها وصلت. طيب لماذا يبكي؟ نأخذ إجابة سريعة. لماذا يبكي هذا الطفل؟ شايفه أبو السن ده يبكي ليه؟ طيب لا هو خلاص الحين جاء للدنيا وشبع حليب وسيرلاك وكل شيء، احنا خلاص انتقلنا. انت تتوقع ليش يبكي هذا؟ جوعان عطشان طيب مبلول، نجيب له كشري. طيب تفضل شيخ. لحاجة. جميل احسنت. معاقب ما شاء الله توه، ما هو مو حق ضرب هذا. في إجابة عند الأخوات النساء، يبغى اهتمام من الوالدين. طيب هذا خاف أنا بعد ما أوريكم الإجابة تقوموا كلكم ترجعوا لبيوتكم تقولها لا صارت إجابة تربوية ولا شيخ. طيب خلوني أنا أعطيكم الإجابة إذا سمحتم، ولنأخذ من الجهة اليسرى تفضلوا. عفوا، يحتاج الأخوات يقول يحتاج إصغاء الآخرين، والأخ يقول يحتاج إلى حنان. يا سلام، يحتاج إلى أمان. لا لا، هو حتى لا نطيل في الإجابات، هو يطلب منكم شيئا واحدا أيها الإخوة، يقول لك أرجوك أغلق الجوال واجعله على الصامت. تمام، لا يحتاج منكم ولا شيء، لا حنان ولا عطف ولا شيء، الله يرضى عليكم. فالجوالات دائما تشغلنا في اللقاءات هذه، فهذه ألغينا الصورة خلاص. ماشي مشايخ، شفت الحنان اللي يبغاه. عاد سامحونا ما في جوائز على هذه. إذن نعود مرة أخرى، أرجوكم أغلقوا الجوال أو جعلوا على الصامت، نحن نقبل فقط في حالة واحدة، أن يصير عند الإنسان يعني ظرف طارئ جدا يحتاج إلى استخدام الجوال يكون يعني بجواره. سيارة موديلها 75، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المساجد، إلا كان سوينا مزاد وحراج علني بكم هذه السيارة تسوى. لكن أنا سأسألكم أحبة الكرام، هل شاب في أولى جامعة أو في ثالث ثانوي يريد أن يصل إلى المدرسة يذهب بهذه السيارة؟ يمكن ولا لا؟ إجماع، أليس كذلك؟ لا يمكن. ولا أظن أيضا واحد منا نحن كآباء أنه بيروح لعمله يداوم في أرامكو ولا في أي مكان بهذه السيارة، مستحيل، أليس كذلك؟ هذه السيارة إذا فعلا حاول الإنسان أن يبيعها يمكن ما أحد يشتريها ولا يفكر أصلا أن يشتريها. وما هو الآن في موديلات متأخرة 86 و90 الناس لا تعرص عليها، لكن أنا أقول لكم أن هذه السيارة يمكن أن تكون غالية الثمن وجدا، وهي فقط نحتاج إلى نوع من التغيير والإصلاحات عليها لنرى أن هذه السيارة تصل إلى مئات الألوف. دعونا نجري إصلاحات سريعة على هذه السيارة لنرى هل يمكن فعلا أن تباع بسعر. أظن غيرت نظر. طيب الآن بيروح فيها ولا لا ما يروح؟ باقي هو بيروح في الجهة اليمنى والجهة اليسرى الأخوة اللي في المتوسط. طيب ما رأيكم؟ تسوى كم هذه؟ 200,000، 300,000، 400,000، ما الذي تغير؟ تغير كل شيء، الشكل والداخل أيضا. هذه السيارة حتى في داخلها أيضا نحن غيرنا، نحن أيضا نحتاج أن نتغير ولا نقف في مكاننا. الإنسان إما يمشي إلى الأمام وإما يمشي إلى، لا يمكن يبقى في مكانه. ولكن ليست هذه الرسالة التي أريد أن أوصلها لإخواني. طبعا تلاحظون هذه السيارة الجميلة الرائعة فيها عيب واحد فقط، هذا عليه جائزة عاد. طيب اللي رفع أول أخاف يأخذ الجائزة، تفضل شيخ. غالي تونا ترى ما حطينا سعر ولا شيء. ها جميل. إجابة أخرى. جميل. إذن هذه إجابتين الأخ والأخ، أن السيارة هذه سيارة جميلة ولكن في حي ماذا؟ في حي فقير، في بيئة غير جيدة، في بيئة غير جيدة. أحيانا قد يكون الأب لديه من الثقافة التربوية الجيدة، ولكن البيئة غير مهيئة لاستقبال هذا الكم الهائل من القضايا التربوية الموجودة عند الأب. لذا يا أخي الكريم، قبل أن تبدأ ببناء الدور الأول والدور الثاني، تحتاج إلى بناء القواعد في البداية. لقاؤنا اليوم كله يتحدث عن قضية هذه القواعد، كيف أستطيع أن أجعل بيتي مهيئا للقيام بأي عمل تربوي. لما تأتي إلى القانون المنزلي أو قانون التشجيع أو غيرها من الأشياء التي نتحدث عنها اليوم، أو اللقاء العائلي، تحتاج قبل أن تبدأ مثل هذه الأشياء إلى نوع من التهيئة لأهل البيت لكي يستقبلوا مثل هذه البرامج. لهذا نحن لقاءاتنا إن شاء الله القادمة مع هذا اللقاء ستحدث عن 4 جوانب رئيسية، وهي البيئة، ثم سنتحدث عن المربي الذي هو الوالد والوالدة ومن شاكلهم كمدرسين وغيرهم، ثم سنتحدث عن المتربي وهو الولد، كيف نفهمه، ما هي خصائصه، مميزاته، البرامج المناسبة له، ما هي الألعاب المناسبة لكل مرحلة عمرية، ما هو الترفيه المناسب لهذا الشخص، إلى غيرها من الأشياء التي ستكون لها دورة خاصة بإذن الله تعالى. ثم نتحدث عن القضية الرابعة وهي البرامج العملية، كيف نستطيع أننا نجعل هذه المادة العلمية، وهذا إخواني هو التحدي الكبير والذي أرجو لإخواني فعلا أن يمارس من خلال قراءاتكم وسماعكم، وهو كيف نحول المادة العلمية الموجودة في الكتب إلى برامج عملية تمارس في داخل البيت. يعني مثلا دعوني أضرب لكم مثال ثم نعود إلى سيارتنا الجميلة. الآن عندما تقرأ في أي كتاب تتحدث عن المراهقة، يقولون أن المراهق يقسمونها 3 أقسام، ثم يقول المراهق بحاجة إلى 6 أشياء، عنده 6 احتياجات: الحاجة إلى التدين، الحاجة إلى التطوع، الحاجة إلى الرفقة، الحاجة إلى كذا. هذه معلومة. الآن أنت كمربي كيف تحول الحاجة إلى التدين إلى برامج عملية، الحاجة إلى التطوع تحولها إلى برنامج عملي، فرص تطوعية تعطيها لهؤلاء الأبناء، برنامج تطوعي، الحاجة إلى الرفقة كيف أيضا تحولها إلى برامج عملية. دائما دعونا نفكر بكيف، كيف نحول المادة العلمية الموجودة في كتاب يتحدث عن التربية، سواء تربية طفولية أو شبابية نسائية أو غيرها، كيف نحولها إلى برامج عملية تمارس بحيث تغرس هذه القيمة في أنفسنا. في كتاب يا إخواني بدأنا في الكتب، الله يعينكم، أنا أعرف أن أهل الشرقية رواتبهم عالية جدا طبعا ما شاء الله، عشان لا تقولوا سوانا سبب لنا عين ولا شيء. هناك كتاب اسمه الكبار والصغار يتعلمون، 4 مجلدات، وهذا معتمد من اليونسكو، عبارة عن ماذا؟ برامج وأنشطة تطبق في داخل البيت. طيب ننتقل الآن لهذه السيارة الجميلة ونغير بيئتها لتروا أن هذه السيارة أصبحت شيئا آخر، أليس كذلك؟ فرق كبير بين هذه الصورة وهذه الصورة. ما يعني ما أجمل هذا المكان، وما أجمل هذه السيارة، وما أجمل أيضا من يركبها بعد ذلك. هذه الصورة القديمة وهذه الصورة الجديدة. الناس قبل 30 سنة يركبوا هذه السيارة، ليس كذلك؟ بعد 30 سنة لا يركبون هذه السيارة. مشاكل أولادنا قبل 30 سنة ليست مشاكلهم الآن. التحديات الموجودة لدى أبنائنا ليست كالتحديات الموجودة قبل 30 سنة. كنت أقرأ الحقيقة قصة ترجمة لشخص من الأشخاص المعروف عندكم في المنطقة الشرقية، فقط لأدلل لكم على قضية، وهي يعني قبل 50 سنة يا إخواني إذا أراد أحد يذهب للبحث عن وظيفة، إما أن يأتي بالشهادة الابتدائية أو يأتي أحيانا بشخصه فقط دون أن تكون لديه أي شهادات، خاصة إذا لم يكن متعلما، ويقبل. الآن يدخل الإنسان لأي شركة، أي مؤسسة، سيرة ذاتية، والسيرة الذاتية على الأقل فيها رخصة دولية في الحاسب الآلي، أقل شيء توفل في اللغة الإنجليزية، ولديه مجموعة من الدورات التي يتقنها، إلى غير ذلك من الأشياء. وأصبحت المنافسة شرسة جدا بين شباب المسلمين وأبناء المسلمين، بمعنى أنه لا مكان الآن في الفترة هذه إلا للقوي، أما الضعفاء فيسحقون ولا يلتفت إليهم البتة. عندما يبقى هذا الولد ضعيف في داخل البيت وفي داخل المدرسة ولا يتلقى تربية حتى في المحاضنة التربوية التي خارج هذين النطاقين، فسيظل ضعيفا وسيظل أيضا شخصية غير مقبولة غير مرغوبة في أي مكان من أماكن التي تحتاج إلى هؤلاء الشباب. أنا أذكر حقيقة قصة جميلة لشخص ذهب ليتوظف في أرامكو قبل 55 سنة. في أحد من الإخوة هنا في أرامكو؟ ما شاء الله. طيب. والإخوة أيضا ذهب إليهم فأعطوه، كانت الوظيفة المناسبة له، طبعا ما كان لديه شهادات، وكان يحفظ جزء كبير من القرآن كما هو يذكر في شخصية في ترجمته. ثم بعد ذلك عينه مراسل براتب 3 ريال يوميا، والثلاثة ريال معروفة يعني هذيك الأيام تساوي يمكن كم يورو الحين ولا ما في يورو. طيب كان يعطى 3 ريال في كل يوم. استمر على هذه الشغلة حتى يوم من الأيام كان الجو حارا جدا فاحتاج أن يشرب شيء من الماء. وصل البرادة أخذ منها ماء أراد أن يشرب، وقف على رأسه أحد المهندسين الأجانب وقال له هذه البرادة للمهندسين ليست العمال، ضع الماء واخرج. وقعت في نفسه قال وأنا لماذا لست مهندسا؟ ووضع الماء فعلا وخرج وهو مهزوم ضعيف لأنه لا يملك شهادة ولا يملك أي شيء. المهم بدأ في الدراسة في الليلية حتى انتهى من المرحلة الثانوية، وحصلت له بعثة إلى أمريكا وأخذ بكالوريوس هندسة ثم ماجستير جيولوجي، ثم رجع وأصبح رئيس قسم ورئيس شعبة ورئيس إدارة، ثم أصبح نائب رئيس شركة أرامكو، ثم أصبح رئيس شركة أرامكو، ثم الآن أصبح ماذا؟ وزير البترول وهو علي النعيم. وهي بدأت بماذا؟ بكوب فعلا. لهذا يقولون في علم النفس أن الإنسان يتغير من شيء إلى شيء بأحد أمرين، إما اقتناع وإما صدمة. صدمة صدمة، إما اقتناع، تجد مثلا خالد بن الوليد وصل إلى مرحلة اقتناع، قال يا عمر إنه لم يبق إلا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ويروح يسلم هو عثمان بن أبي طلحة وعمر بن العاص وخالد بن الوليد، كلهم يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة بعد اقتناع. وهناك أناس لا، يمرون بصدمة وصدمة عنيفة أحيانا، هذه الصدمة تنقلهم إلى عالم آخر. ابن حزم تغير من شخص إلى شخص آخر بصدمة. الإمام مالك، تعرفون مالك بن أنس، مذهب كامل الآن في المغرب العربي كله للإمام مالك رحمه الله، وله أخ اسمه محمد ابن أنس أعلم من الإمام مالك. والإمام مالك لم يكن طالبا للعلم، ولكن جاءه أبوه مرة فقال له يا مالك أنت لا تصلح إلا لتربية الحمام، وكان منشغل بتربية الحمام، فأثرت هذه الكلمة في الإمام مالك رحمه الله وبدأ في طلب العلم حتى أصبح العالم الذي تشد إليه الرحال. إذن يا إخوة الكرام، نحن بحاجة إلى ثقافة تربوية تؤهلنا لبناء أولادنا لزمان غير الزمان الذي نحن عشناه. ولذلك عندما يقول ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم فإن هذا الكلام صحيح بلا شك. سابقا في أيام السيارة القديمة يا إخوة، يخرج الولد من بيته إذا غربت الشمس وأظلمت الليل رجع إلى البيت إذا كان يعني بينه وبين أهله مشكلة، لكن هنا في هذه الفترة في هذه المرحلة الآن التي نعيشها إذا خرج الولد تتلقف عشرات العصابات من المخدرات وغيرها ممن يضلونه ويبعدونه عن الطريق الصحيح. أي إنسان أيها الإخوة يريد أن يكتب بحثا أو رسالة علمية فإنه يمر بطريقة معينة، وهي طريقة منطقية، لا يمكن لأحد أن يحصل على شهادة ماجستير أو دكتوراه حتى يمر بهذه الطريقة التي تؤهله بعد ذلك للحصول على هذا الشيء. أولا اختيار الموضوع، أليس كذلك؟ ما يمكن واحد يأخذ بحث قدم مادة علمية لرسالة علمية دون أن يكون لك موضوع. الأمر الثاني القراءة عن الموضوع، تكوين خلفية كاملة عن هذا الموضوع الذي يريد أن يبحث فيه. ثم بعد ذلك يبدأ بكتابة خطة، بفصولها وأبوابها وخاتمتها وفهارسها ومقدمتها والصعوبة التي مرت عليه، ثم بعد ذلك يحدد له المشرف، ليس كذلك؟ ثم بعد ذلك أيها الإخوة يبدأ هذا الإنسان في البحث والتطبيق العملي على هذه في فترة زمنية محددة له، أنه سيحصل على الماجستير في سنتين وفي الدكتوراه على 3 سنوات وهكذا. ثم بعد ذلك ينتهي من هذا البحث، ثم بعد ذلك يناقش هذه الرسالة، ثم تأتي الناس في قاعة المناقشة والجميع يقول له مبروك حصلت على رسالة الماجستير أو الدكتوراه. نحن أيضا في العالم التربوي، في تربيتنا لأولادنا، في بناء الخطة، لا يمكن أن نقفز من شيء إلى شيء آخر. لا يمكن أن يبدأ الإنسان من يعني منطقة المنتصف، دائما نحتاج إلى أن نتدرج وأن نبدأ شيئا فشيئا، لأنه أحد معاني التربية هو قضية أو أحد عناصر التربية الجيدة قضية التدرج، شيئا بعد شيء. لاحظوا معي يا إخوان الكرام، نحن أيضا في عملنا التربوي لما نريد أن نربي أولادنا نحتاج أن نقرأ عنهم، نقرأ، نسوي اختبار سريع يا إخوة عن الكتب التربوية التي قرأت في الفترة الماضية في عام 1429 إلى الآن. ما هي أهم الكتب التي قرأتها وهي متعلقة بتربية الأولاد والأسرة؟ فضل المشايخ. ده 1-2 من الإخوة جاوبوا عندنا، نحتاج نعطيكم. يا تجاوبون يبقى أحدد أنا ترون. ها من جاوبنا أيضا؟ طيب ممكن أسألك آخر كتاب قرأته في التربية؟ ترى الكاميرا ما عليك، علي في ذلك ما عليك يعني، حتى يعني ما هي داري أم العيال بالمرة. أنت جايبها معك ولا لا؟ جايب أهلك معك؟ يا سلام. طيب أشرطة، جيد، السماع جيد، مثل إيش؟ جميل. نسيت اسم الكتاب واسم الشريط، المادة العلمية من باب أولى، لأنه هذا سطر، أما اللي داخل 100 سطر. طيب تفضل شيخ. قرأته كاملا من أوله لآخره؟ جميل. طيب تفضل. لمين؟ جميل، التربية بالحوار المشايخ هنا، نبغى على الأقل كل طاولة يبيض وجه الطاولة. تفضل شيخ. جميل، تربية الأولاد، حلو. ها، جمال عبد الرحمن، جميل جميل، وغيره مشايخ. جميل. طيب أحد منكم قرأ الحاتم آدم ولو في المنام؟ قولوا في المنام، ممكن خلاص قولوا حتى لو في المنام. حاتم آدم إيش قرأت له؟ لمين؟ لأنه في 3 مجلدات، الأولى حق الأطفال في الصحة النفسية للمراهقين وفي الأسرار الزوجية له. جميل. أحد قرأ لعبد الله عبد المعطي؟ أكيد قرأتم. ها مشايخ، ما في مشكلة، دائما ما في إلا جوائز، ما في عقوبات أيضا، ما نقدر نعاقب. إيش؟ 50 قصة وقصة في المعرض، أكيد حصلت عليه. ها؟ هنا في أي مكتبة؟ في المتنبي. إيش استفدت من الكتاب؟ يعني جميل تنصح به ولا لا؟ ها؟ طيب. 50 قصة وقصة هو أحد الكتب، غلافه أحمر، دكتور عبد الله عبد المعطي، يتحدث عن قصص تربوية، يذكر بعد كل قصة، أكثرها متعلق بالحيوانات وغيرها، يذكر بعد كل قصة القضايا التربوية التي تستفيدها من هذه القصة وتوصلها لأولادك. هناك كتاب أجود من هذا الكتاب وكلاهما جيدان، وهو قصة قبل النوم لمحمد الشاذلي، وهذا قليل الحصول عليه، لكن جيد أنكم تحرصوا عليه إخواني. قصة قبل النوم محمد الشاذلي، محمد الشاذلي من إصدار دار ميرت، جيد هذا الكتاب، كانت حلقات تعرض في إذاعة الشارقة ثم بعد ذلك حولت إلى كتاب. أطفالنا عبد الله عبد المعطي، كيف تصنع طفلا مبدعا، فن تربية الأولاد في الإسلام لمحمد سعيد مرسي، وغيرها وغيرها من الكتب. الأصل أنه في كل بيت، قبل ما نقول الأصل، هل لدينا في كل هل لدى كل واحد منكم مكتبة أسرية متميزة في داخل البيت؟ معلش يعني كلنا عندنا مكتبات، وأنا عندي مكتبة وفيها فتاوى شيخ الإسلام تيمية وتفسير ابن كثير والقرطبي، لكن هذا مو مناسب لأولادنا، صح ولا مو صح؟ يمكن يأخذ واحد من أولادك المجلد العاشر من الفتاوى التصوف يضيع، صحيح؟ يأخذ مسائل القضاء والقدر ولا التعليل ابن القيم ويذهب. لكن أتكلم على تحبيب القراءة، توصيل، جعل إلف بين أولادك وبين الكتب. لهذا عندنا مشروع إن شاء الله تعالى في ضمن الدورات قضية تفعيل القراءة في البيت، سأعطيكم مجموعة كبيرة جدا من الكتب اللي تحرصوا عليها في داخل بيوتكم ليبدأ الولد بالقراءة. أسألكم بس سؤال سريع، سلسلة الجوهرة أحد موجود عنده سلسلة الجوهرة؟ ما في؟ ما يصير يا مشايخ، ما يصير أبدا. طيب ماذا يقرأ أولادكم في البيوت؟ خلني أسأل سؤال بطريقة أخرى أحسن. أحد عنده ولد في أولى متوسط؟ أولى متوسط فيه؟ أجل كلكم عزابية الليلة تقولوا جايبين حريمكم هناك، ما يصير يا شيخ وليد. بس عندكم رقم الهيئة؟ أحتاج. أحد عنده ولد في أولى متوسط؟ ها؟ فماشي ثاني ثالث أولى ثانوي، ما الكتب التي يقرأها الولد في هذه المرحلة العمرية؟ الآن ولدك مثلا ماذا قرأ؟ كتاب، أي كتاب، ولو مبدعات عالم حواء، يعرفوا هناك الحريم. جميل، جميل جميل جميل. في كتاب كيف، على ذكر كيف، كيف تصبح مجنونا. ضحكتكم صارت باردة ليش؟ أحد السلف يقول استراح من لا عقل له، استراح من لا عقل. أحيانا واحد تقول هذا في العباسية، والأخوة يعرفوا العباسية اللي في مصر، أيوة يعرفوا العباسية. سلسلة الجوهر إخواني مهمة جدا لأولادنا، 76 قصة، 76 قصة للأولاد، ضروري تكون من ضمن مقتنياتكم في البيت. يعني أنا أرجوكم رجاء أولادكم خاصة من رابع ابتدائي ينبغي أن يقرأوا هذه القصص، قصص بوليسية إسلامية تربوية هادفة رائعة للأبناء. علاء الدين طعيمة ودار اسمها دار الدعوة، دار الدعوة. مهم يا أخو مثل هذه الكتب أن تكون داخل بيوتنا. دعوني أسألكم سؤال أخير، إيش أسمع همهمة هنا، اسمها سلسلة الجوهر أو قصص مؤمن، 76 قصة، قصص رائعة جدا لأولادك. طبعا في قائمة كبيرة جدا من القصص، أي ولد عندك من الأولاد من سن 3 سنوات عندي الكتب المناسبة له كعناوين، وأنت تتعب عليها بعد ذلك. لا تقولوا لي في آخر اللقاء وين أحصل هالأشياء، أنت تحصلها، أنت تتعب عليها. في مجلات خاصة بالأطفال عمر 3 سنوات و4 و5 قبل دخول المدرسة، قبل دخول المدرسة أيضا من المناسب أن تكون في داخل بيتك. في أشياء قصص وكتب خاصة بالبنات في السن في المرحلة الثانوية بالذات، وهي من المراحل خطيرة جدا، ونحن عندنا دورة إن شاء الله بعنوان الفرق بين تربية الأولاد والبنات الذكور والإناث، وهذه دورة مهمة مهمة كثيرا، سنتحدث فيها عن قضية البنات بالذات، الخصائص التي تميزهم وطريقة التربية الشرعية التربوية النفسية العلمية الصحيحة التي يمكن أن نربي بها هؤلاء البنات. سؤال أخير يا إخواني نواصل لقاءنا، من لديه اشتراك لأولاده في مجلة؟ هذه أظن الجميع سيجاوب الحين، هذا سيثبت أنكم عزابية ولا متزوجين. هذا السؤال، ها، من لديه اشتراك لولده في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية مجلة تصل ليس إلى صندوق بريدك، إلى المدرسة، وتصل لداخل الصف ويسلم الفراش أو المراسل في داخل البيت، من عنده؟ ما يصير يا جماعة، والله ما يصير، طيب نتصل بالشرطة الآن، خلاص الهيئة عديناها. ضروري يا إخوة، ضروري. يعني قضية القراءة نحن نعاني فيها من تصحر في شبابنا وأولادنا والأسف الشديد، والأبناء خامة جاهزة فقط من يعمل معهم. وأنا أتكلم لكم من تجربة خضتها لمدة 5 سنوات، ليس فقط مع أولادي، حتى مع الأبناء الموجودين لدينا في الحي، وعندنا ولد الآن ما شاء الله في ثاني متوسط، لكن عقله يزن مدرس أستاذ جامعي، ويقرأ قراءة نهمة بشكل غير طبيعي، حتى انتهى من بداية والنهاية 22 مجلد بالكامل قراءة، وأصبحت لديه قراءة ناقدة بحمد الله تعالى، وهو من الطلاب المميزين، وغيره أيضا من زملائه. وبدأوا بقضية قصصية فقط، الآن عندنا مجموعة من الطلاب في أولى متوسط، ثاني متوسط، وثالث متوسط، لكن قراءتهم راقية جدا، يقرؤون في قضايا فكرية، ويقرؤون كتب الدكتور عبد الكريم بكار، يقرؤون الآن أحد الكتب عن إحدى المآسي التي تمر بالمسلمين ومرت بهم قريبا، وتحليلها السياسي وغيرها. إذن الأبناء يحتاجون فقط إلى عناية يا إخوة، لا تكن هذه الدورات فقط ترف ثقافي. أحبة الكرام، نريد أن نصنع جيل، هذا الجيل نحتاج أن نتعب عليه وأن نبذل كثيرا من أموالنا من أجل أولادنا. ننتقل إلى محاور دورتنا إخوة الكرام. لماذا تزوجت؟ سؤال سهل صعب صحيح؟ صدقوني دائما أنا أسأل إخوة في الدورات عن هذا السؤال، وأجد أن الإجابات فيها نوع كبير من الخلل. إجابات صحيح، في إجابات عامة، لكن نحتاج فعلا نسأل أنفسنا لماذا تزوجنا؟ هل فقط هو لإعفاف أنفسنا فقط؟ لبناء بيت حتى يكتب عقد الإيجار باسمي، أدفع الإيجار ويصير؟ لا، حتى أنجب أبناء، وبعد الإنجاب ماذا يجب أن أفعل لهؤلاء الأبناء؟ الحقيقة الرسالة الزوجية رسالة حمل هذه الأمانة، تكوين أسرة ليست مسألة سهلة يا أحبة الكرام، وإلا ما كانت من ضمن الأسئلة التي يسأل عنها العبد بين يدي الله عز وجل، إلا أنها قضية ليست قضية بسيطة، ليست قضية سهلة، ليست قضية عادية، بل هي قضية كبيرة حتى تستحق أن الإنسان يسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. في شيء مداخل يا أخوات؟ لماذا تزوجت؟ السؤال الثاني، طبعا إجابة عندكم، لماذا تريد أن يكون لديك أطفال؟ لملأ هذه الرغبة فقط في نفسك وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أم هناك إجابة أخرى عند الإخوة؟ خلونا أسمع إجابتين ثلاث على الأقل. أنا أشوف ابتسامتك الحلوة وراها إجابة. أنت يا شيخ، أيوة أنت، اضحك كما تشاء، الكاميرا مية عليك، تفضل، ما معك أحد الحمد لله، تفضل. جميل، إذا أنت تريد أطفال من أجل أن تتعبد الله عز وجل بتربيتهم وإنشاء جيل صالح. جميل، إذا السؤال الثالث الذي يطرح نفسه، ماذا يجب أن أعلم أطفالي؟ إذا كانت القضية الآن فطرة وأريد أن أعلمهم وأربيهم، ماذا يجب أن أعلمهم؟ طيب خلونا نسأل كذا، معلش أنا اليوم ليس والله اختبارا، أنا أب مثلكم وأعاني مثل ما تعانون. الآن عندنا أبناء من عمر 10 سنوات فما فوق، يعني أظن أغلب الإخوة عندهم هذه المرحلة العمرية. من منا إخواني جلس اليوم من الأيام وعلم أولاده الوضوء والصلاة؟ 1 2 3 احتاج. أنا لست محاسبا هنا لكم أيها الإخوة، والقضية ليست يعني قاضي ومتهم أبدا، لكن أنا أريد أن أسلط الضوء على مناطق مظلمة أولادنا بحاجة إليها. نحن أحيانا نعاقب على قضايا نحن لم نعلمها لأولادنا. خذوا مثال، يعني آداب الاستئذان، آداب الأكل والشرب، آداب السلام، آداب التعامل مع الآخرين وغيرها من الأمور. قضية القراءة التي ذكرناها قبل قليل، هل هي حية بحيث تعيش في داخلنا صباح مساء من أجل زرعها في الأبناء؟ نحتاج أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. الآن هذا الولد فتحت عيونه على هذه الدنيا، ثم بدأ يأكل مع والديه على المائدة، أحد علمه؟ أحيانا يا إخواني تجد الأسرة واحد منها يعطس والدنيا صمت، يؤذن المؤذن ما أحد يعلمهم هذه السنة، وهي سنة التكرار وراء المؤذن والترديد وهذا الأجر العظيم. لماذا نحن كأسر مسلمة تبقى القضايا الأساسية؟ صحيح أنها سنن، لكن سنة الذي يفرط في السنة سيفرط أحيانا في الواجب، الذي ليس لديه أيضا هم وحرص على كل الأمور جملة، فإنه سيفرط أيضا في أمور أخرى. إذن سؤال مهم، ماذا يجب أن أعلم أطفالي؟ ما هي القضايا التي يحتاجها ابن 4 سنوات، 5 سنوات؟ وأنتم قد سمعتم هذه المعلومة بشكل كبير، وهي أن الطفل تتشكل شخصيته بما يعادل 80% إلى سن 6 سنوات إلى 7 سنوات، يعني من بداية نشأته إلى أن يصل إلى عمر 6 سنوات أو 7 سنوات. 80% على بعض الدراسات تقول أن شخصية الطفل تتشكل في هذه المرحلة العمرية، وهي وللأسف مرحلة غير معتنى بها. دعوني أضرب لكم مثال يا إخوة عملي. لما يكون في بيتي مثل هذا الكتاب، قد تقولون الآن هذه الكتب يا أخي نادرة وأين نجدها؟ ليس بالضرورة، الذي يهتم بالشيء يأتي به، مثل ما نحن نجوع فنشتهي مطعم ندور الدمام كله حتى نجد ذلك المطعم، والناس تسافر أحيانا عشان تأكل البيك في مكة ولا في المدينة، تمام؟ يعني النية ليست العمرة، شد الرحال لزيارة البيك. عاد الحكم الشرعي عليكم، خذ مثال، هذا بر الوالدين، هذه الآن قيم تبنى في الولد من أولى ابتدائي ثاني ابتدائي، هذول يحبون التلوين عندهم، صحيح؟ هذه الإخلاص، هذه آداب الأكل والشرب. خلونا نأخذ آداب الأكل والشرب ونرى كيف تغرس الآن في هذا الابن. ما هو المشروع؟ طبعا هذا مشروع كبير جدا، ما نحتاج نتكلم عليه الآن كثيرا، لكن سنتحدث إن شاء الله في وقته عنه. طبعا هذا مشروع لبناء القيم عند الأبناء. لاحظ معي الآن قضية الأكل والشرب كيف تغرس في هذا الولد، من خلال مسابقات، من خلال ألوان، من خلال عبارات في الآداب، جميع آداب الأكل والشرب مذكورة هنا. خذ أي أدب من الآداب، آكل وأشرب جالسا، آكل وأشرب بيميني، آكل من أمامي، أجعل لقمتي بقدر فمي، ثم بعد ذلك هناك مجموعة من الألعاب التي تبني هذه القيمة وهذا الخلق في نفس الولد. طبعا هذا 10 أجزاء لم تنزل إلى الآن، لكنها إن شاء الله في طريقها للنزول بإذن الله تعالى للسوق. كانت طبعة فقط تجريبية، كانت عن العلم خشية، جنة الدنيا حتى أحبها، الدين المعاملة، أصدقاء العقل، تفاهم بلا حدود، درب النجاح، ثروتي بيدي، مجموعة عبارة عن 10 كتب تبني قيم معينة نحن نحتاج نزرعها في أولادنا. ماذا يجب أن أعلم أطفالي؟ سؤال كبير جدا سنتعلم إن شاء الله تعالى، ليس في هذا اللقاء، اللقاء القادم بإذن الله. ما هو دوري كأب؟ وما الذي يجب أن أقوم به في الأسرة؟ ما هو الدور الذي أريده لأبنائي في هذه الحياة؟ الصورة النهائية دائما التي تجعلها لولدك هي التي تجعلك ترسم خطة للوصول لهذه الصورة النهائية. ماذا تريد ولدك؟ كلنا يتمنى يا إخواني أن يكون أولاده حفظ لكتاب الله، لكن هل سعينا؟ هل بذلنا؟ هل مارسنا هذه بشكل عملي؟ ليس فقط، يعني بعض الإخوة يقول خلاص أنا بحطه في الحلقة وانتهى، لا، أسمع لولدي وتابع معه حفظه ولو في الشهر مرة، أجلس معه. يعني أنا عندي في اللقاء العائلي في بيتي بحمد الله كل لقاء يقرأ واحد من الأبناء الصورة التي يريدها، ونبدأ أول ما نبدأ في اللقاء العائلي بقراءة لأحد الأطفال الصغار عندي، سواء طفلة 6 سنوات أو 8 سنوات أو 10 أو أخوهم الأكبر، وهكذا، كله من أجل أن يرتبط القرآن أيضا في داخل بيتي. الآن بس نبي واحد، احنا وصلنا للسؤال حقه، بس نبغى واحد غيرك. في اختبار سريع يا مشايخ، بس أبي الكتاب يا شيخ وليد، الكتاب، الله لا يهينك، خلوا واحد يجي بعد. طيب على ما ننتظر واحد يجي بيروح علينا الوقت، نبغى الشباب كذا شقردية يوزعوا هذه، شباب شباب شباب، بس شيبان لا، أيوه لا، أنت لا، أبدا أبدا، أبغى الشباب نمون عليهم، لكن أنتم لا، الله يجزاه خير، كتب أجره. سم عاد ما أدري تجي عليكم ولا لا. هذا اختبار سريع يا إخوة عن التفاهم بين الزوجين، ونشوف بينكم وبين زوجك التفاهم ولا لا. خلونا نطلع الفضايح اليوم. إيه جيد، إيه وصل لهم الأخوات، أيضا ستصلكم الأوراق إن شاء الله. اللي تصل الورقة يبدأ في الحل، ابدأوا في الحل يا مشايخ. شيخ وليد حاول توصلوها للنساء سريعا بالله لو سمحت. يلا جزاك الله خير شيخ. اللي ما توصل ورقة ترون لا يحزنها لأنها فضيحة بعدين تصير. حلوا لو سمحتوا مباشرة الله يرضى عليكم. السؤال يقول: هل بينك وبين زوجتك تفاهم؟ خلصنا مرة سكينا الدكان. اللي ما وصلت الورقة معناها بينه وبين زوجته تفاهم إن شاء الله، فلا تحرصوا. يؤشر أشر على كل واحد منها. ها؟ لا هي في أوراق أخرى ما أدري، يمكن أخطأوا في التصوير. خلاص السؤال الأول هو: قام الطرف الآخر بفعل ما يضايقك؟ هذا اللي عندكم؟ هذا هو هذا هو هذا هو. أنت إيش تبغى يعني؟ عرف كذا وأذكر ثلاثة ما يصير. أكيد صار بينك وبين شغالة. حتى اللي عزابي يا جماعة يحلها. بنسوي لك الليلة قنوت يا شيخ، إن الله يجبر كسرك. أيوة. طيب مشايخ نتوقف، أظن انتهيتم جميعا. ها الأخوات النساء وصلكم؟ أرجو إبلاغي إذا وصل. الأخوات الكريمات شيخ خالد. طيب مشايخ انتهيتم؟ ها ترى مو اختبار صعب لهالدرجة حتى نحتاج إلى. طيب بس عفوا وصلت. يلا بس لو تأخذون الأخوات دقيقة لو سمحتم لحل الأسئلة. طيب نأخذ الدرجات سريعا. السؤال الأول، السؤال الأول طبعا أنت تضع الآن درجتك في الأخير نجمعها. الأول فقرة ألف الدرجة المعطاة عليها صفر، وباء واحد، وجيم صفر، ودال صفر، رحت فيها. طيب السؤال الثاني، السؤال الأول ألف عليه صفر اللي هو أول فقرة الاختيار الأول في السؤال الأول، وباء واحد وجيم صفر ودال صفر. بصوت بسم الله. أو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يجبر كسرك شيخ. السؤال الثاني يا إخوة، رقم ألف واحد باء صفر جيم صفر دال صفر، رقم ثلاثة ألف صفر باء واحد جيم صفر دال صفر، رقم ثلاثة ألف صفر باء واحد جيم صفر دال صفر، رقم أربعة نبغى في الأخير تجمعون درجاتكم لو سمحتم. رقم أربعة، السؤال رقم أربعة والذي يقول كيف تبين أنك تستمع حقا لما قاله الطرف الآخر؟ تومئ برأسك كثيرا وتقول كذا، تعيد صياغة ما قاله وتأكد من صحته، تفتح التلفزيون بعد أن ينتهي من حديثه تقول له ما تشعر به بخصوص الأمر. رقم أربعة ألف صفر ألف صفر باء واحد جيم صفر دال صفر، رقم خمسة رقم خمسة معي مشايخ. طيب رقم خمسة ألف صفر وباء صفر وجيم واحد ودال صفر، أحسن واحد اليوم اللي حصل أصفار كثيرة. اللي ما عنده سيارة أحسن. رقم ستة، الأخوات معي أيضا، رقم ستة ألف صفر باء صفر جيم صفر دال واحد، رقم سبعة ألف صفر باء واحد جيم صفر دال صفر، رقم ثمانية وهو السؤال الأخير، قال لك الطرف الآخر توا على الآن ما سبب لك الضيق؟ هل تحاول أن تشرح ما ضايقك؟ لماذا ولماذا تنفجر غاضبا معلنا عن ضيقك الشديد؟ تقول ما تعلم أنه سيضايقه، تتظاهر بأن كل شيء على ما يرام. رقم ثمانية ألف واحد ألف واحد باء صفر جيم صفر دال صفر. يلا يا مشايخ اجمعوا درجاتكم الآن لو سمحتم، اجمعوا الدرجات، ناخذ النتيجة، والأخوات أيضا يجمعوا النتيجة لو سمحتم، نصف دقيقة لجمع النتيجة. تريد تبدأ؟ جمعت كم طلع؟ ثلاثة. طيب يلا يا مشايخ جمعتهم؟ طيب مين وصل خمسة يا إخوة؟ مين وصل خمسة؟ ما شاء الله. مين وصل ستة؟ ستة. من وصل سبعة؟ ما شاء الله. من وصل ثمانية؟ ثمانية. طيب نقرأ النتيجة، تقول من صفر إلى ثلاثة أنت بحاجة ماسة، أنت بحاجة ماسة إلى درس بل دروس في فن التواصل. لا أحد يقول بدرجة مرة، الفتنة نائمة لا أحد يوقظها أبدا. إذا لم تتعلم كيف تتواصل جيدا لن تستطيع حل مشكلاتك، لعلك بحاجة إلى مزيد من الثقة بالنفس، قد تكون عصب المزاج، أو ربما تحتاج إلى دورات في فن التواصل مع الآخرين. من أربعة لستة الإخوة اللي من 4 إلى 6 مستواك جيد، لديك أساسيات التواصل، ولكن شيئا ما يعوقك عن التواصل مع الطرف الآخر. مهمتك هي معرفة ماهيته. من 7 إلى 8 تواصلك ممتاز، لا يبدو أن لديك مشكلة في إيضاح ما تشعر به للطرف الآخر أو في جعل الطرف الآخر يعبر عن مشاعره. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف كانت نتيجة الطرف الآخر وهم الأخوات النساء؟ إذا فعلا الأخ أبو 7 أهلك معك شيخ؟ ولا أنت 6 وصلت؟ 6 والأخ 7 أنت 6 من 7 7 أهلك معك؟ تقدر تصل عليهم بالجوال؟ طيب السؤال كم النتيجة عنده؟ ما عليه، يعني تشوفوا الفضيحة قسمتان، قسمان على الملأ وخاصة. لا يردون إن شاء الله، ردوا عليه. الاسم الكريم علي المالكي، علي المرعي، علي المرعي المري. الأخت أهل علي المري، لو سمحت رد على جوال، يعني لن نجعل لكم أيه. طيب كم النتيجة؟ سبعة، ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، ما شاء الله. طيب إذن لك مني هدية أنا خاصة لك ولأسرتك، سلسلة الجوهرة 76 قصة، تمام؟ طيب البقية يا إخواني سجلوا ليلي الله يرضى عليكم. علشان يعني طوروا أنفسكم شوي. طبعا هذه اختبارات تذكر في كتب علم النفس، لها حظ من الصحة، لكنها ليست يعني تجزم 100%، لكنها تعطي الإنسان إشارة أن فيه خطر، فيه نقطة لا تزال غير واضحة. وأنا أتصور أكبر مشكلة الآن بيننا يعني كزوجين هو نقص التفاهم، ضعف التفاهم بين الزوج، بين الزوج والزوجة. لهذا إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله سنتحدث عن هذا بشكل موسع، وهو قضية كيف يبني الوالدان ثقافتهم التربوية. وأن أول قضية، طبعا عندنا 3 قضايا سنتحدث عنها، وهي تفاهم، تعاون، تعلم. سنرى كيف طريقة التعلم. لهذا يا إخواني نصيحتي لكم، خذوا كتاب واحد فقط في التربية لمدة سنة كاملة. ومدام زوجتك الآن معك، حتى لا تقول والله يعني تأخذ هذا الاقتراح وتتركه في داخل نفسك، لا، اتفق من الليلة، خذ كتاب في التربية، اقرأ في الأسبوع مرة واحدة. ينام الأولاد في أيام المدارس، تبقى أنت وزوجتك، اقرأوا مرة أو مرتين في الأسبوع، صفحة واحدة أو صفحتين، ليس بالضرورة يكون درس طويل ومحاضرة. ثم بعد ذلك ابدأ وناقش هذه القضايا مدى مناسبتها، مدى تفضل. الكتب كثيرة، أنا أنصح إخواني بكتاب العشرة الطيبة لمحمد حسين يعقوب، كتاب جيد. ميزته جمع العشرة الطيبة لمحمد حسين يعقوب، نكتبه حتى لا ينسى، العشرة الطيبة، مجلد واحد جميل، لو قسم على سنة كاملة ويقرأ الزوج والزوجة، غير القراءة طبعا الفردية. القراءة الفردية مهمة جدا، يعني أتصور امرأة مقدمة على حياة جديدة، أقصد كولادة وعندها أطفال صغار، ما عندها كتاب أمهات للمرة الأولى، أتصور في قصور تربوي كبير جدا لديها. لهذا الأخوات اللي عندهم أطفال صغار سينجبون أولاد إن شاء الله في الفترات القادمة، يحتاجون لكتاب مثل هذا الكتاب، أمهات للمرة الأولى لصفاء العظمة، أمهات المرة الأولى للصفاء العظمة، من إصدار دار الفكر في سوريا. كتاب جميل حقيقة، بحاجة إليه الأخوات كثيرا. خرج كتاب آخر اسمه طفلي الأول من دار وجوه، من دار وجوه، لكن الكتاب الأول كتاب علمي دقيق مميز. الكتاب الثاني يتكلم على قضية إشكالات، وأحيانا ليس يعني مركز على مرحلة عمرية معينة، اسمه طفلي الأول أو مولودي الأول من دار وجوه. وأنا أنصح الإخوة اللي يذهبون للرياض يزوروا دار وجوه، دار وجوه، وجوه جمع وجه، فيسز، لا يعني جمع وجه يعني فيس يطلع، ما يطلع فيسز. أنا ما أعرف إنجليزي ترون، بس يعني أضحك على بعض شوية. هذا يقول مرة واحد كان جالس في مجلس مع مجموعة، راحوا أبو شهرين ذول اللي يروحوا عند عوائل وأسر ويرجعوا، فجلس معهم وكلهم جالسين يتكلمون لغة إنجليزية، إنجليزي مع عربي ميكس. فيقولون إيش رأيكم اليوم نتعشى في الكيف سي واليوم مدري إيش، كلها عبارات إنجليزية مع عربية، وهو في داخل يقول الله بس يستر ليس أني واحد منهم بسؤال بروح فيها، لأنه ما يعرف ولا كلمة بالإنجليزي. فقالوا لي يا فلان إيش رأيك في الدي بي آي؟ إيش رأيكم أنتم في الدي بي آي يا جماعة؟ كويسة صح؟ الله إنكم ما شاء الله عليك، هذا كتاب لك هدية. تفضل نعطيك هدية كمان. فقال لهم الدي بي آي إيش قصتكم بالدي بي آي يا جماعة؟ الدي بي آي هذا شيء يعني اختصارات كثيرة اسمها الدي بي آي. قالوا يعني الدي بي آي اختصار لأسهم في دبي، اختصار لأسهم في دبي. قال له ما من أول قولوا. طيب إيش الإجابة؟ قالوا والله الدي بي آي صار عليها تي تي اي. عاد الحين إيش التي تي اي؟ إيش رأيك يا شيخ علي؟ التي تي اي تعرفون الأسهم كلها حمراء ما في أخضر مرة، المؤشر كله نازل. فقال لهم والله الدي بي آي يا جماعة صار عليها تي تي اي. قالوا إيش قصدك بالتي تي اي؟ قال لهم يعني طارت الطيور بأرزاقها. هذا الترانسليشن عند هذا الرجل. لذلك أنت إذا غلب حصانك مرة اشتغل نفس الشغل هذا. إذا شفتنا والله في مجلس اشتغل معاهم رموز دي بي آي تي تي اي جي بي ام، وانت ماشي آخر شيء تطلعوا كلكم وكالات سيارات إن شاء الله. طيب نعود إلى لقائنا أحبة الكرام، هل بيننا تفاهم في حياتنا الزوجية؟ رجعونا رجعونا رجعنا على الشاشة يا شيخ. هل بيننا تفاهم في حياتنا الزوجية؟ هل حياتي الأسرية سعيدة؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة منا لكن صريحة. دائما يا إخوة الكرام طريقة المحاسبة الشخصية الفردية يعني على مستوى تربوي وعلم النفس أيضا، دائما اجلس مع نفسك ووجه إليها الأسئلة التي تشعر بأنها هي التي تجعل شخصيتك مميزة. وفي الغالب يا أحبة الكرام في الغالب أن الإجابات في المرات الأولى إجابات مشوشة غير واضحة، بحكم أننا لم نتعود على توجيه هذه الأسئلة لأنفسنا، ثم بعد ذلك نبدأ في اللقاء الثاني أو في المحاسبة الثانية في الجلسة الثانية لنفسك تجد أنه بدأت الأسئلة تتشكل في ذهنك. لهذا نصيحتي لإخواني الكرام أنه بين فترة أخرى إذا أخذت سيارتك، أخذت زوجتك معك في السيارة لوحدكم أو ذهبتم إلى الشاطئ والأولاد يلعبون وجالس أنت وياها، ما أنتم حصلين كلام تقولوه؟ اسألها عن أولادها، قل لها إبراهيم كيف وضعه في البيت، لأن تبقى الأم هي قريبة إلى الأبناء أكثر من الأب. في المرات الأولى لن تجد إجابة واضحة، تجد إجابة هلامية غير واضحة، لكن بعد ذلك ستكون مستعدة للسؤال وستصبح عينها عين قاضي وشرطي في داخل البيت يتابع ما يجري في البيت لكي تعطيك تقييم صحيح لإبراهيم وسارة وعبد الله وناصر وصالح. نحتاج أنه أيضا نسأل أنفسنا فعلا بين مرة وأخرى كأزواج في هذه القضية. تذكر أيها المربي أنك أنت المسؤول أول عن تربية أسرتك، هذا واضح لأحبة الكرام، أن الذي يكتب أهدافه تكون إنجازاته 10 أضعاف الذي لا يكتب أهدافه. تبغوا تربوا صح؟ لا تجعلوا الدنيا في رؤوسكم أحلام وأماني، نزلوها على أرض الواقع. أي شيء في حياتك حتى خطتك الشخصية على مستواك الشخصي تحتاج أنك تنزلها لأرض الواقع عشان تتابعها. أما أحلام أما أشياء في الرأس ما تتحقق يا إخوة، تبقى أحلام وأماني. يعني واحد من 5 سنوات 6 سنوات يريد أن يقرأ كتاب تفسير للقرآن الكريم كامل، لكن قل سأقرأ في كل يوم 10 ورقات، تجد أنك في نهاية السنة على الأقل أنجزت 70% 80% من هذا. لكن لا تبقى أشياؤنا أحلام في أذهاننا. أيضا البيت هو المكان الذي يكون لأهله نوع من التحكم فيه، للغرب ولا الشرق ولا أي ناس في الدنيا يستطيع أن يمنعك من تربية أولادك صحيح؟ ولن يفرض عليك أحد أن تدخل أي قناة فضائية لا تريدها إلى داخل بيتك، ولن يمنعك أحد من الناس أن توقظ أولادك لصلاة الفجر ويذهبوا للمسجد. ليس هناك لا شارع سيء هنا وليست قضية الغرب وإفسادهم، نحن دائما نجعل كل مشاكلنا نعلقها على مشاجب أخرى هي في الحقيقة لا تنفعنا، إنما نجعلها مهدئات ومسكنات لنا، وهذا خطير على المدى البعيد وباهظ التكاليف. نحتاج أن نقف مع أنفسنا وقفة صحيحة وصريحة بأن هذا البيت لي وأنا سيده وملكه والذي أتحكم فيه، ولن يغصبني أحد على فعل شيء لا أريده في الداخل. أيضا يا أحبتي الكرام أن ولدك امتداد لك بعد موتك، فاحرص على هذا كثيرا، نور في القبر دعاء لك وتلبس تاج. التربية 90% في حياتك والرعاية وهي المأكل والمشرب 10% فقط. الآن حياتنا ماذا؟ مقلوبة، صحيح؟ لهذا تجد الناس تحوش عشان تبني ولا تشتري شقة على صلاح سالم في عمير العبور، ولا تروح تشتري لها تبني بيت، هذا صحيح جزء أساسي، المأكل والمشرب والمسكن والملبس جزء أساسية في حياة الولد. لكن أيضا أين التربية؟ نحن الآن يا إخواني يأتينا الضيف ندفع 1500 على ذبيحة، نروح إحنا وأولادنا في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو مرتين إلى بوفيه مفتوح نخرج ب700 غدا، ولا لا يا إخوة؟ 120 اشتراك في مجلة تصلك إلى بيتك وتثقف ولدك، لاحظتم أنه ما في إلا 2 من الإخوة عندهم اشتراك في مجلة، وهذا يجعلنا فعلا ندق ناقوس الخطر وأن هناك مشكلة تحتاج إلى انتباه. واحد من الإخوة ما شاء الله ولده عمره 5 سنوات، وزنه قرابة 50 كيلو، طبعا 55 كثير يا إخوة، 5 سنوات عمره وزنه ما شاء الله، حتى إذا جاء المرجيحة تسمع لها أطيط كأطيط المرجل، تسمع صوت ما شاء الله حركة، مع احترامي لكل النحاف يلا يضحكوا بالتدريج. فيقول واحد من الزملاء، فقلت لصاحبي هذا الرجل كيف وصل لهذا الوزن؟ قال لي يا أخي يحطوا له في الرضاعة مرقة لحم، مو حليب، لا S26 ولا بروجرس ولا غيره من شيء، والله يقول لي يحطوا له مرقة لحم في الرضاعة، أعوذ بالله، هذا إيش كيف بيوصل إذا صار عمره 15 سنة ولا 20 سنة؟ تجد عندنا فعلا اهتمام ورعاية بهذه الأشياء. الإجازة الصيفية نذهب إلى ماليزيا ونصرف لنا 45,000 تذاكر وسكن، صحيح؟ مع أنه هذا يعني أنا أتصور أنه أحد مشاكلنا في العالم الإسلامي وأيضا في بلدنا هو ضعف فقدان الأولوية في حياتنا، رقم 1 ضايع، لذلك تجدنا نشتغل على 5 6 7، لكن 1 2 3 4 لا تزال غير واضحة وغير معمول لها. طيب أبناؤنا كالإسفنجة يتشربون تصرفاتنا بدقة عالية، دقة عالية. لو تسألني وتقول لي كل كتب التربية هذه والدورات ممكن تختصرها في شيء، أقول لك نعم، إذا أردت أن تعرف معنى التربية وأنت تعرفها وأعلم بها بإذن الله تعالى، التربية تساوي القدوة، قدوة، التربية تساوي القدوة. غضب ممنوع خارج المنزل، ممنوع داخل المنزل، رفع أصوات خارج المنزل ممنوع، داخل المنزل أيضا ممنوع، الضرب في المدرسة ممنوع، أيضا في داخل البيت ممنوع، بس يا ليت يسن قانون. ها خلونا نشوف سلوك أولادنا صورة طبق الأصل لسلوكنا الشخصي، أضرب أمثلة على هذا، شوف التصرف منا والسلوك من أبنائنا، ما نقوم به كوالدين يتعلمه أبناؤنا منا مباشرة، كيف؟ نأخذ أمثلة، عندما نتكلم ونناقش ونصرخ ونعلي أصواتنا فإن الولد يتعلم الشيء التالي، أحب أن أكون فظا غليظ القول مثل والدي. لا تلاحظون أحبتي الكرام أن الولد أحيانا يرفع صوته على أخواته ويضربهم؟ هو الحقيقة الآن يمثل دور كان قد رآه ليس مرة ولا مرتين بل عشرات المرات من والده، سواء على أمه أو على الآخر. اتصلت بي مرة واحد إحدى الأخوات متزوجة عندها أولاد، تقول بس يدخل زوجي يوميا إلى المنزل فيبدأ بأنواع السباب والشتم لي، ويسمها بعبارات حيوانات تكرمون والمكان شيء عجب. ثم سألت عن ذلك الشخص وإذا به شخصية كبيرة وله وزنه في مجتمعه، وهذه مشكلة يا إخواني نحتاج أن ننتبه لها. عندما ننتقد أبناؤنا ونقلل من شأنهم، لك شهر في كتاب واحد في قصة واحدة، أنا لن أبادر أبدا لأنهم ينتقدوني ويحرموني. وحتى على مستوى الأسرة، وإن شاء الله سنتكلم عنها في الدورة القادمة بإذن الله، كعلاقة زوجية يعني أقول بملء فمي أن أحد الأسباب الجوهرية والأساسية لتغيير الزوج أو الزوجة شيء واحد، وهو شيء شرعي ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ادخل أي مكتبة من مكتبات الدنيا الآن بالعربية تجد 3 مجلدات اسمها مناقب أبو بكر، صح ولا لا؟ 3 مجلدات مناقب عمر، ومناقب عثمان، ومناقب علي، مناقب آل البيت إلى غير ذلك. ما معنى مناقب؟ هي ماذا؟ عبارات مدح وثناء خرجت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يا مشايخ. لكن نحن في حياتنا اليومية كآباء كأزواج كم عبارة ثناء ومدح تخرج من أفواهنا؟ وهذه ترى خطيرة يا أخي، خطيرة جدا. وأنا لا أريد أن أتكلم الحقيقة في العمق، يعني في بعض قضايا خاصة جدا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، نتحدث عنها إن شاء الله في اللقاءات القادمة، لترى عمق الترابط بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المكان العام وهو يقول ولقد رزقت حبك يا عائشة، من أحب الناس إليك، في صحيح البخاري ومسلم حديث عمرو بن العاص قال عائشة أمام الناس ثم من، لست عن النساء أسألك إنما عن الرجال، أبوها أبو عبيدة عمر بن الخطاب. إذن المدح والثناء والتشجيع عود لسانك عليه، وأبعد عبارات السخط والانتقام. وإذا أردت زوجتك ألا تتغير وتبقى على حال سيئة ولا تكون متفاعلة معك في كل شؤون حياتها وكذلك العكس، فاستخدم هذا الأسلوب، هو أسلوب التحطيم، أسلوب الانتقاد، أسلوب اللا تشجيع. كل شيء منتقد، أكلا ولباسا ومشية وجلسة ونوما وكل شيء، هنا سيتحطم. وخاصة التعامل مع الأبناء من سن 12 إلى 18 سنة، استخدم هذا السلاح. وسأذكر لكم بعد قليل إن شاء الله بعد صلاة المغرب استبانة وزعت على 3000 أسرة في ذكر أهم القضايا التي استخدموها في بيوتهم فتغيرت حياتهم رأسا على عقب، وذكروا مجموعة من القضايا سترونها إن شاء الله على الشاشة. لكن نصيحة لإخواني ولنفسي، أولا نعود ألسنتنا على عبارات الثناء والتشجيع، الحب والمدح والمودة والألفة كلها تصنع بمثل هذا. طيب.